أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن يمكن معالجة قضية ميراث المرتد من زاوية أخرى. قلنا تجعل البحث في هذه المسألة في كتاب الميراث لا موضوع لها، وذلك لأن المرتد كما في أبواب في كتاب الحدود، أبواب حد المرتد، هناك يذكر على أن المرتد تترتب عليه عدة أحكام: وجوب قتله، بينونة زوجته، مصادرة أمواله، تقسم أمواله على وراثه المسلمين إن وجد، وإن لم يكن له وارث مسلم فأمواله تذهب إلى الإمام. فإذا لا موضوع للبحث عن ميراث المرتد وهل يرثه الكافر أو لا، لا موضوع له، هو لا مال عنده، كل أمواله ذهبت إلى ورثته إن وجد مسلمون، وإن لم يوجد فإلى الإمام. فعن أي ميراث نتحدث وهل يرثه الكافر أو لا يرث؟ هو لا تركة عنده حتى يرثه أحد من هؤلاء، هي لا موضوع لها المسألة هنا في كتاب الميراث، لأنها معالجة ومحلولة في كتاب الحدود وفي أبواب حد المرتد. هاي إذن فكرة الذي نريد أن نبحث عنها تحت عنوان إلفات. قلنا قد يقال بأن هذه المسألة لا موضوع لها هنا في باب الميراث، ولا ينبغي البحث فيها، لأن أحكام الارتداد الواردة في الروايات ومنها مصادرة أمواله بحسب مصطلحاتنا اليوم القانونية، مصادرة أمواله تترتب على المرتد من حين ارتداده، لأنه محكوم بالموت فهو ميت حكما بنظر الشارع، يعتبر ميت هذا، وتترتب عليه أحكام الميت من حين ارتداده حكما أو تنزيلا، فلا تركة له عند موته الفعلي بعد إذن، لو قتل أو مات موتا طبيعيا ولا تركة عنده حتى نبحث في مستحقها ونقول هل يرثه الكافر أو لا يرثه الكافر. وهذا هو ظاهر صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام، والمرتد مطلق كما نرى، لم تحدد مليا أو فطريا إلى هنا، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له. جملة أحكام: وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده. خلص، وهي ظاهرة يقسم إيش وقت؟ من حين ارتداده، لأن هذه الأحكام كلها تترتب على حين ارتداده، فلا مال عنده. بل هذا هو صريح موثقة عمار الساباطي الموجودة في كتاب الحدود، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين أو مسلمين ارتد عن دين الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وجوب قتله، وامرأته بائنة منه يوم ارتد. صريحة بأنه يوم الارتداد هذه الأحكام تترتب عليه، فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته. فإذا من حين الارتداد وصودرت أمواله وأصبح مالك الحاكم الشرعي إن لم يكن له وارث مسلم وليس ورثته، فأي ميراث إذن نريد أن نبحث عنه؟ لذلك قلنا في المرتد تترتب عليه أحكامه من حين ارتداده، لقوله عليه السلام: يوم ارتد، في موثقة عمار السباط، صريح موثقة عمار، وظاهر أيضا صحيحة محمد بن مسلم، لأن هذه الأحكام تترتب كلها. الآن نأتي إلى تحليل، هذا أصل الفكرة، نأتي إلى تحليلها، وهو في الفطري محل إجماع، هذا صحيح جدا، في الفطري مرتد الفطري نعم تصادر أمواله من حين. قال المحقق النراقي: المرتد الفطري إن كان رجلا، لأن المرأة لا تقتل إذا ارتدت وإنما تحبس حتى تموت، هذا مختص بالرجل. المرتد الفطري إن كان رجلا تقسم تركته من حين ارتداده، بين ورثته وإن كان حيا. طبعا من حين ارتداد لا ننتظر موت حتى تتحدث عن ميراث، قال بالإجماع. فبالإجماع إذن من حين ارتداده تصادر أمواله ويصبح ملكية حاكم الشيء. وإذا لم يكن له وارث مسلم حتى نوزعها على ورثة المسلمين فينتقل ماله إلى الإمام، هذا مجمع عليه، ويكون هذا الحكم نافذا عليه في حياته من حين ارتداده. فلا موضوع للحديث عن ميراثه عند مماته اللي نبحث الآن في كتاب الميراث، لانتقال أمواله إلى الحاكم الشرعي مع عدم وجود وارث مسلم من حين ارتداده، ولا يرثه الكافر بحال. هذا النقطة للسطر، لا معنى للحديث عن الكافر يرث أو لا يرث، وما عنده ميراث حتى نتنازع فيه. فستقول إذن إذا لم يقتل، لم ينفذ فيه هذا حكم القتل وبقي واكتسب مالا بعد ارتداده، فيمكن أن يكون الكلام في التركة شاملا لهذا المال الذي استحدثه بالاكتساب بعد ارتداده إلى حين مات موتا طبيعيا أو قتل أو شيء آخر. لذلك قلنا ولو لم يقتل لم ينفذ فيه حكم القتل، فالمشهور عدم تملكه لأي مال يكتسبه، ويكون مشمولا بنفس الحكم. حتى المال اللي بعدين يكتسبه بعد ارتداده أيضا مشمول بنفس الحكم، وهذا كله يقسم على وراثه إن وجد فيه مسلم وإلا في الحاكم الشرعي. لماذا؟ لعدم قبول توبته. هاي الأحكام كلها سارية المفعول، ولا تقبل توبة المرتد الفطري، فتجري عليه كل الأحكام ومنها مصادرة أمواله. لكن السيد الخوئي قال وخالف في ذلك جماعة منهم صاحب العروة والشهيد في الروضة والمحقق القمي في جامع الشتات، وقالوا بقبول توبته في غير الأحكام المذكورة، هذه بينون زوجته ووجوب قتله ممكن تقبل توبته باطنا بينه وبين الله تعالى، هكذا قالوا، بل ظاهرا أيضا وهو الصحيح عند السيد الخوئي، ورتب عليه ما يترتب على المسلم من الأحكام، وإن كان يجب قتله وتبين زوجته، هذا الحكم ساري المفعول، إلا أنه يحكم بطهارته إذا تاب بعد أصبح مسلم، يحكم بطهارته وجواز تملكه لأي شيء وصحة معاملاته وتزويجه من مسلمة، ممكن يعود له مال المسلمين، لكن تبقى الأحكام الأصلية الثلاثة، وجوب قتله وبينونة زوجته وتزويجه من مسلمتين، يمكن لأن تقبل توبته، فمعنى أصبح تقبل توبته باطنا وظاهرا، مو فقط بينه وبين الله تعالى، لا ظاهرا أيضا تقبل، وتجري عليه أحكام المسلمين وتزويجه من مسلمتين، بل حتى بامرأته السابقة التي بانت منه يستطيع أن يرجع إليها بعقد جديد. لكن كما ترى المخالفون هم من متأخرين المتأخرين، يعني إذا بس هؤلاء مخالفين هذا هو لا يقدح في الإجبار، إذا كان كل الأعلام السابقين عنهم قائلين بهذا بأنه كل أموال المتأخرة أيضا لا يتملكها، هؤلاء المخالفون متأخرون لا يضر بدعوى الإجماع. لذلك قلنا التعليق فعلى المشهور لا يكون، إذا المشهور الذي قال هذا لا يتملك حتى الأموال التي يكتسبها لاحقا، إذا فعل المشهور لا يكون موضوع للحديث عن ميراث المرتد الفطري عند موته حقيقة، موته الفعلي لو قتل أو مات موتا طبيعيا بعد لا موضوع للحديث، مفروض هذا بعد. فضلا عن دعوى الإجماع مع وجود المخالفة التي ناقش فيها السيد الخوئي قدس سره. إذن فعلا هذا الإلفات اللي تفضلت به هذا صحيح في المرتد الفطري، هذا صحيح، لا معنى للكلام عن تركته وهل الكافر يرث أو لا يرث. المرتد الفطري تصادر أمواله من حين ارتداده، وكل مال يكتسبه أيضا يكون حكم لورثته المسلمين، وإن لم يوجد فهو للإمام، فلا تركة له حينما يموت موتا بعد ذلك موتا طبيعيا أو يقتل، كل أمواله ليس مالكا له. هذا إذن في المرتد الفطري كأنه تفضلت به صحيح، والمسألة محسومة من كتاب الحدود، ما تحتاج إلى بحث في كتاب الميراث. خلنا ننتقل إلى المرتد الملي، هل يجري فيه نفس الكلام أم لا؟ لا، المرتد الملي فيه خلافه، لأنه كأنه لا يوجد دليل على أن المرتد الملي تصادر أمواله حين ارتداده، وإنما تبقى على ملكه. فحينئذ ما دام بقيت الأموال على ملكه يمكن الحديث عن ميراثه اللي تقدم الآن في كتاب الميراث، وهل يرثه الكافر أو لا يرث، يصبح موضوع للمسألة في المرتد الملي، لأنه ليست موضع إجماع، لا خلاف يوجد فيها باعتبار لم يتم دليل على هذه المصادرة. أما الملي ففيه خلاف لما قيل من عدم وجود دليل على تقسيم ماله من حين ارتداده، ليس موضع إجماع، هذا كما نقلنا عن محقق النراقي في الفطري أنه محل إجماع مصادرة أمواله من حين ارتداده، لا يوجد هذا إجماع. وعليه فإن ملكية المرتد الملي لأمواله باقية، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه يوجد موضوع للحديث عن ميراثه، لأن لا إجماع بل لا دليل أصلا، مو فقط الإجماع على أنه يصادر أمواله من حين ارتداده. قال العلامة في المختلف، قال الشيخ في النهاية: المرتد عن غير فطرة، مرتد الملي، إذا لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه حتى يقتل، اعتدت منه امرأته عدة المطلقة، ثم يقسم ماله ميراثه بين أهله كالفطر، يقسم ماله ميراثا من حين ارتداده بين أهله، هذا قاله الشيخ طوسي، وتبعه ابن البراج، لكن علق ابن إدريس قال: لا تقسم تركته باعتبار لحوقه بدار الحار، بل توقف تحجز، وهو على ملكه، أمواله المرتد الملي على ملكه باقية لا تصادر، ما زال عنه بارتداده ملكه، ما زال عنه بارتداده، هذا ابن إدريس قال. وأكمل ابن إدريس قال: وما ذكره في نهايته، شيخ الطوسي ذكر في النهاية وقال أيضا تصادر أمواله وتقسم على ورثته، قال: قد رجع عنه في مسائل خلافه ومبسوطه، رجع عن هذا وذهب إلى ما اخترناه، وهو أن أموال المرتد الملي لا تصادر، تبقى على ملكه، لأن قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دليل في الملي. في الفطرين عم يوجد دليل. ثم علق العلامة في المختلف قال: وقول ابن إدريس جيد، إذن أيضا يميل ابن إدريس، بل نفس الشيخ الطوسي اللي تبنى مصادرة الأموال في كتاب النهاية تراجع عنه في الخلاف وفي المبسوط. إذن لا دليل على أن المرتد الملي تصادر أمواله، فحينئذ يمكن أن لما كانت أمواله باقية على ملكه، فإذن يمكن القول بأنه يوجد موضوع لهذا البحث. لكن كتعليق على قولهم أنه لا يوجد دليل، الآن قرأنا صحيحة محمد بن مسلم وكان عنوان المرتد فيها مطلق، قال قرأناها الآن أول الدرس، قال المرتد تبين منه زوجته ويجب قتله وتقسم أمواله على تركته، المرتد مطلق ما حدد بالفطر، فقد يقال بأن الدليل موجود وهو التمسك بإطلاق المرتد في صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمار الساباطي أيضا فيها الكلام عن المرتد، وهكذا كان عنوانها: من كفر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله، شاملة للمرتد لكل قسمين. فإذا تقولون لا دليل، كأنه عندنا الدليل، هذه إطلاق الروايات نتمسك بإطلاقها. لذلك أقول يمكن الاستدلال بإطلاق عدة روايات على تقسيم تركة المرتد مطلقا حتى الملي ومن حين ارتداده، لأن قلنا صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة بالتقسيم من حين ارتداده، كل الأحكام تترتب من حين ارتداده، وأما موثقة عمار الساباط صريحة يقول يوم ارتد، والمرتد فيها مطلق لم يحدد بأنه الفطري، فإذا يمكن التمسك بإطلاقها. والثانية موثقة عمار الساباط صريحة في ذلك، يقول الإمام عليه السلام يوم ارتد. لكن نعم ربما هم يعني لم يتم عندهم هذا الإطلاق، ربما لذلك قلت نعم لو نوقش في هذه الإطلاقات، لا هاي الروايات ما يمكن التمسك بإطلاقها لشمول المرتد الملي كالفطري، هذه ظاهرة في الفطري فقط، أو أنها منصرفة إلى الفطري بنحو يمنع شمول الملي. إذا هكذا عندك مناقشة في الإطلاقات وتعتقد أنها خاصة فقط بالفطري، صحيح الكلام أنه إذن لا يوجد دليل على أن المرتد الملي كالفطري تصادر أمواله، لا يوجد دليل، وإلا المفروض هاي الروايات المرتد مطلقا. وهكذا قرأنا الآن صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد، لم تمسك بإطلاق المرتد، رتب عليه الأحكام. أو موثقة عمار السباطي، كل مسلم بين مسلمين ارتد عن دين الإسلام، طبقت عليه وهي مطلق. لكن قد تقول هنا يعني يوجد نقاش في الإطلاق، قضية عمار الساباطي التعبير كل مسلم بين مسلمين يشعر بأنه هذا مرتد فطري، يعني ولد ونشأ في مجتمع مسلم، هذا التعبير بين مسلمين، مو كان كافرا وأسلم ثم ارتد كما هو تعريف الملي هذا. فقد تقول توجد قرائن هنا لا تساعد على الإطلاق مثلا، فلذلك قلنا نعم لو نوقش في هذه الإطلاقات من جهة وجود قرائن داخلية فيها يظهر منها إرادة الفطري كقوله عليه السلام في موثقة عمار بين مسلمين، بين مسلمين مشعر بأنه الكلام عن شخص ولد على الفطرة وفي مجتمع مسلم ومن أهل المسلمين وارتد، فهذا خاصة بهذه القرينة. إذا ناقشت هكذا أو أنها لا إطلاق لها أصلا كصحيحة محمد بن مسلم، لأن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة وإنما من جهة أصل الحكم بمصادرة أمواله، قد تقول المولى ليس في مقام، وإنما سؤال يا ابن رسول الله المرتد شنو أحكامه، كحد يحدد الإمام، تبين زوجته يقتل تقسم أمواله. فالإمام إذن والمولى في بصدد البيان من هذه الناحية، من ناحية ماذا يترتب على المرتد من أحكام، وليس في مقام البيان من جهة هل المرتد هذا شامل لكل أقسامه فطري ملي، ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى تتمسك بإطلاق. فإذا لم يتم إطلاق لا صحيحة محمد بن مسلم ولا موثقة عمار الساباطي، إذا ناقشت هكذا فحينئذ يمكن أن يكون الكلام صحيح بأنه لا دليل على أن المرتد الملي تصادر أمواله من حين ارتداده. لذلك قلنا أو أنها لا إطلاق لها، هاي المناقشة الأخرى كصحيحة محمد بن مسلم، لأن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة وإنما من جهة أصل الحكم بمصادرة أموال، سئل ما هي أحكام المرتد قال 1 2 3 4، وليس في مقام البيان من جهة المرتد وأقسامه وتفاصيله حتى تتمسك بإطلاق، تقول في مقام البيان ولم يبين إذا يريد الإطلاق، وليس في مقام البيان من هذه الجهة. فإذا ناقشت الإطلاق إذن إما من جهة قرائن داخلية يعني في نفس الرواية كقوله عليه السلام في موثقة الساباطي بين مسلمين، أو من جهة أن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، إذن لا يوجد دليل على مصادرة أموال المرتد الملي من حين ارتداده، وكان مال المرتد الملي باقيا على ملكه، هذا إذن مقدمة الأولى تمت. ولا يوجد دليل على حرمان ورثة الكافر من الحكم المتقدم بميراث الكافر من الكافر حتى المرتد، ويجي حينئذ الكلام اللي قلناه الآن في بحث الميراث، ما دام وجد موضوع للميراث في المرتد الملي، وجد موضوع للميراث تحققت الصغرى، هذا المرتد الملي يبقى أمواله على ملكيته ما تصادر، إذا لما يموت أكو موضوع للميراث، هذا لو تركه الآن، إذا هذه تمت الصغرى حين إذن تأتي كبرى البحث اللي تقدمت الآن خلال الدروس السابقة بأن المرتد يرث منه الكافر أو لا يرث، لأن أصبح موضوع حينئذ يأتي الكلام هنا. لذلك قلنا وكان مال المرتد الملي باقيا على ملكه، تحققت الصغرى وأصبح موضوع للميراث، تحقق تجي حينئذ الكبرى اللي الآن انتهينا من بحثها، ولا يوجد دليل على حرمان ورثة الكافر من الحكم المتقدم بميراث الكافر من الكافر حتى المرتد اللي انتهينا منه بالدروس السابقة، لا دليل على حرمان مرتد إذا لم يوجد وارث مسلم، فلا مانع من ميراث الكافر من المرتد الملي، خصوصا إذا صححنا رواية إبراهيم بن عبد الحميد بلحاظ سندها الصحيح في الفقه مع اعتضادها بالوجوه المتقدمة لحوالي 5 اللي ذكرناها في بعض الدروس السابقة. فإذا مقتضى القواعد أن الملي المرتد الملي يرثه الكافر إذا لم يوجد له وارث مسلم، هذا التفصيل الصدق في المقنع واللي اختار المحقق الدوراقي واللي شهد الصدر أيضا قلنا اختار في الملي أنه نعم يرث الكافر، لكن تأمل وتردد في الفطري وسيد الخوي كذلك. هل انتهى البحث إلى هنا؟ المفروض بعد هاي كافي، صار كر وفر طويلان وانتهينا إلى هذه النتيجة، لكن يبدو له هذا ولكن ما زال في النفس شيء من ميراث الكافر للمرتد حتى الملي، أن نقول أن الكافر يرث من المرتد حتى المرتد قبل الفطر أكيد لا، لكنه الملي أيضا نستطيع أن نقول لا. لماذا؟ والدليل التهى بنا الآن لأنه يرث، لأن العمومات موت، هذا كان دليلك، تقول عندي عمومات أنه يوصيكم الله الكافر يرث الكافر، ولا يوجد دليل على إخراج المرتد من هذا. أنت أصل بحثك البديت به أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن له وارث مسلم، ثم بفرع قلت هل المرتد مشمول بهذا لو لا، ما تم عندك دليل على إخراج المرتد من هذا، فإذا المرتد يرثه الكافر مو؟ هذا قلنا في النفس منه شيء لعدة أمور. الأمر الأول إطلاق صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمار اللي أيضا قريناها قبل قليل، الدالتين على مصادرة أموال المرتد مطلقة حتى الملي من حين ارتداده. هذا أساس معنى هذا الكلام، شنو الجديد؟ ولا معنى لمصادرة أمواله وتسليمها إلى ذويه الكفار. من تقول للكافر يرث المرتد كانت صادرت أمواله شنو إذا تسلمها لكافر مثله؟ لا يصبح معنى لمصادرة أمواله إذا تقول الكافر يرث ثرقلها من المرتد إلى الكافر، لا معنى يصبح للحكم. هاي الأول هل يجعل في النفس شيء. اثنين، رواية أبان ابن عثمان المتقدمة قبل دروس اللي أول ما بدأنا بميراث المرتد قرأناها، والإمام قال له في المرتد ماله لولده المسلمين، وهي ظاهرة في الانحصار، فمعنى منحصر ميراث المرتد بالمسلمين، ماكو مسلم تروح للإمام. فإذن هذا الوجه الثاني، رواية أبان بن عثمان المتقدمة بناء على ظهورها في الانحصار تحتاج إلى تتميم استدلالها، تتميم سندي لأنها مرسلة في الكافي والتهذيب ومعتبرة عند الصدوق، فتقول أنا أمشي على الصدوق وأقول معتبرة وخلص هذا يكفيني، كالرواية التي تروى بطريقين، طريق معتبر طريق غير معتبر، والطريق المعتبر كافي، والآن مروية عند الشيخ الصدوق في الفقه بطريق معتبر فأوثقها بناءً، فتحتاج إذن إذا ضميمة معالجة سندية ومعالجة متنية لأن تقول أنها ظاهرة في الانحصار، المرتد ماله لولده المسلمين فقط وفقط، ما عنده وارث مسلم للإمام أنت. هذا الوجه الثاني، رواية أبان بن عثمان المتقدمة بناء على ظهورها في الانحصار وهي في مطلق المرتد حتى لو كان مليا، هاي المعالجة الأولى للمتن. بعد تصحيح سندها، معالجة الثانية للسند على ما في الفقيه أو أي مسلك آخر ككون أبان من أصحاب الإجماع فلما يرسل الرجل يكون رجل، أي كبرى إذا كنت تتبنى إحدى هذه الكبرى، لسنا الآن في مقام الآن معالجة هذه الكبريات، هذا إذن الوجه الثاني. الوجه الثالث هو ذوق الشريعة في محاصرة المرتد والتضييق عليه بشهادة الأحكام حتى يقطع دابر الارتداد في المجتمع المسلم، وبشهادة الأحكام المفروضة الأحد يحكم بقتله، تبين زوجته، تصادر أمواله. فذوق الشريعة بأنه يحاصر المرتد ويضيق عليه بهذه الأحكام، وليس من التضييق وليس من الحصار أن ننقل أمواله إلى ورثة الكفار، ما سوينا شيء يتضيقنا. فإذن ذوق الشريعة في محاصرة المرتد والتضييق عليه بشهادة الأحكام المفروضة عليه ومنها مصادرة أمواله، فلا يناسبها توريث ماله للكفار من أمثاله. الرابع من الوجوه التي تمنع من المضي بهذا الحكم أن هذا المرتد كان مسلما، يعني كان مسلما يعني استفاد من حقوق المسلمين، يعني أكل من فيء المسلمين، هاي أمواله، من فيء المسلمين ومن جباية خراجهم ومن جباية عشورهم وربما زكواتهم وغيره، فهي أموال الله تعالى وأموال المجتمع المسلم عنده، فكيف إذن نسمح بأن تذهب هذه إلى الكفار من ورثته؟ لا، المفروض ترجع إلى مصدرها الأصلي، هذه أموال الله تعالى وأموال المسلمين، أخذها كان مسلما فله مال المسلمين، الآن بعد أن ارتد رجعها إلى مصدرها الأصلي وليس يذهب إلى ورثته الكفار. إذا رابعا، إن هذا المرتد قد استفاد عندما كان مسلما من فيء المسلمين وما يجي إلى بيت المال من خراج وعشور وغير ذلك، ربما زكوات إذا كان فقيرا وغير ذلك من مال المسلمين من حقوق، فكيف تعطى أمواله إلى الكفار؟ هذا الاستبعادات إذن تجعل القول بأن المرتد يرثه الكافر حتى لو كان مليا كأنه فيه حزازة. تقول عندنا دليل خاص، رواية إبراهيم بن عبد الحميد لتمسك بها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في كتابيه، افترض ذن العمومات الآن في النفس منها شيء، عندنا دليل خاص في المقام، رواية إبراهيم بن عبد الحميد. أما الدليل الخاص لا نجي إن شاء الله، أما الدليل الخاص وهي رواية إبراهيم بن، بهذا ننصر المشهور مثلا ممكن، أما ما ذهب إليه المحقق النراقي قدس سره تنصر المشهور حدثا، أنه كيف ذهب المشهور إلى شيء إذا لم يكن عنده دليل؟ هذا لا يكفي، قيم الدليل على المشهور، على المشهور وانصره دليل تام طبعا هذا يكون صحيح، أما أنصر المشهور وأوافقه حدثا لمجرد أن المشهور كلهم علماء أبرار صالحون لا يعقل أنهم يتبنون قولا بلا دليل، على عين الرأس، وإحنا قلنا أدلتهم الحسية الواصلة إلينا ننظر بها ونناقشها ونقبل الصحيح والرد السقيم، وكيف بأدلتهم الحدثية؟ الآن إذن هذه نصرة للمشهور. أما الدليل الخاص وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد فيمكن المناقشة في سندها لوجود إرسال فيها بحسب الكافي والتهذيب، ولم يرويها إبراهيم عن الإمام عليه السلام مباشرة. تقول مستوى قليل، إذا كان هناك طريقان، طريق معتبر وطريق غير، هذا الكر والفر على كل، لا يقال بأن قلت الآن، هو هذا التأسيس، أنا أتقدم بك خطوة بعد خطوة، ساعة كر وساعة فر، فوين كلامك الآن؟ أنه عندنا طريقة، طريق معتبر بحسب الصدوق لا إرسال فيه، وطريق غير معتبر فيه إرسال عن طريق الكافي والتهذيب، والرواية إذا جتني بطريقين واحد من المعتبر هذا يكفي في اعتبارها، فما معنى المناقشة بسندها؟ لا، لأن الراجح والمضمون جدا أنها رواية واحدة رويت بطريقين، فرح يصير عندي الآن معارضة بين أصالة عدم الزيادة اللي تكون مرجحة لكلام الكافي والتهذيب، أصالة عدم الزيادة أن هذه ترجح أنه هذا الإرسال موجود، وأصالة عدم النقيصة اللي ترجح نسخة الفقيه، فإذا تعارض أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة العقلاء يقولون نقدم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة، لأن السهو بالإنقاص وسقوط الكلمة وارد، أما السهو بإضافة إرسال يجي يضيف عن غير واحدين لا هي بعيدة. فالآن إذن عندي أنا معارضة بين أصالة عدم الزيادة حتى أثبت كلام الكافي والتهذيب الإرسال عن رجلين، لو أصالة عدم النقيصة وأقول الفقيه خلص ماكو نقيصة أتمسك بأصالة عدم النقيصة، تعارض عنده أصالة عدم الزيادة حتى ترجح الكافي والتهذيب، لو أصالة عدم النقيصة حتى ترجح الفقيه ويكون السند معتبرا. ما دام دليل حجة خبر واحد ما وسيرة العقلاء، والعقلاء لما يدور الأمر بين أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة يرجحوا عدم الزيادة حينئذ. فإذا سند الفقيه سند الكافي والتهذيب اللي فيه إرسال هو يكون المقدم. لذلك قلنا وأصالة عدم الزيادة المرجحة للإرسال في الكافي والتهذيب مقدمة على أصالة عدم النقيصة المرجحة لنسخة الفقيه في سيرة العقلاء وبنائهم، ولا أقل من حصول الشك في حجيتها. ثم يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.